الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: باب في فضائل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. عن أبي عثمان قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اهدنا وسددنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب في فضائل طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. طلحة أحد العشرة المبشرين بالجنة، وقد أبلى بلاء عظيما في نصرة رسول الله عليه الصلاة والسلام والدب معه والوقوف العظيم معه في غزواته عليه الصلاة والسلام، كما في هذا الحديث عن أبي عثمان وهو النهدي قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، أي ابن أبي وقاص. هذا إشارة إلى البلاء العظيم في النصرة. ومما كان من طلحة رضي الله عنه في يوم أحد، كان يذب السهام عن النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه ويده، وشلت يده في غزوة أحد في استعمالها وقاية للنبي عليه الصلاة والسلام. وفي ذلك قال عليه الصلاة والسلام: أوجب طلحة، أي الثواب والجنة. قال: أوجب طلحة حين صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنع، لأنه كان يقي السهام والنبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وبجسمه، وله مآثر وفضائل عظيمة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل الزبير بن العوام رضي الله عنه. عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعته يقول: ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي حواري، وحواري الزبير.
قال: باب في فضائل الزبير بن العوام رضي الله عنه، وهو أيضا أحد العشرة الذين بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وهو ابن عمة النبي عليه الصلاة والسلام، صفية أسلم وهو ابن 16 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ممن أيضا أبلى البلاء العظيم في نصرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق، ندب الناس يوم الخندق، ندبهم أي طلب منهم من يقوم بمهمة عظيمة، ويوضح ذلك رواية للحديث في البخاري وأيضا الحديث الآتي بعده، أن هذا الندب المراد به طلب من أحد الصحابة ينهض ويذهب ويأتي بخبر بني قريظة، بخبر بني قريظة، قال من يأتيني بخبر القوم؟ فقال الزبير رضي الله عنه أنا. قال ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، فقام بهذه المهمة في غزوة الخندق، كان أكثر من مرة يذهب على فرسه وينظر في الحال كيف هو مع بني قريظة، لأنهم نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال فقال النبي عليه الصلاة والسلام لكل نبي حواري وحواري الزبير. الحواري هو خاصة الأصحاب، فهذه فضيلة للزبير رضي الله عنه من خواص أصحابه وأنصاره، من خواص أصحابه وأنصاره، لأن الحواري تفيد هذا المعنى، تفيد الصحبة والنصرة، تفيد الصحبة والنصرة. نعم.
قال رحمه الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. قال وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال فذكرت ذلك لأبي، فقال ورأيتني يا بني؟ قلت نعم. قال أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال فداك أبي وأمي.
ثم أورد هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير، ويحسن أن نعرف عمره في هذا الوقت الذي هو يعاين هذا الحدث وهذا الخبر الذي يرويه في هذا الحديث. عبد الله بن الزبير هو أول مولود في الهجرة، أول مولود في الهجرة، ولد بعد الهجرة مباشرة، فكان أول مولود بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. وغزوة الخندق في الرابعة أو الخامسة من الهجرة على خلاف بين أهل العلم، فهو كان في ذلك الوقت رضي الله عنه ابن 4 سنوات أو 5 سنوات، ابن 4 سنوات أو 5 سنوات، أي في هذا السن. قال كنت أنا وعمر ابن أبي سلمة، وهو أيضا مثله في السن صغير، يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان. الأطم هو الحصن، ويكون مرتفع مطل، فيقول كنا في أطم، فكان يطأطئ لي مرة وأطأطئ له مرة فينظر، يعني كل مرة واحد منهم يطأطئ لصاحبه، أبناء 4 سنوات 5 سنوات تقريبا ما يحسن أن يرى لعلو الجدار، جدار الحصن ما يحسن، فيخفض الواحد منهم ظهره على هيئة الراكع ثم يصعد الآخر فوقه حتى يتمكن من الرؤية، ثم ينزل ويعقبه الآخر على هذه الطريقة ينظرون الأحداث التي تكون. فيقول: كنت أنا وعمر بن أبي سلمة يوم الخندق مع النسوة في أطم حسان، فكان يطأطئ لي مرة فأنظر وأطأطئ له مرة فينظر، فكنت أعرف أبي إذا مر على فرسه في السلاح إلى بني قريظة. وهذا يوضح لنا الندب الذي يوم الخندق كان يندبه، يندب إلى بني قريظة، وذهب أكثر من مرة، فيقول: كنت أنظر إليه وأعرف أبي إذا مر في السلاح على فرسه إلى بني قريظة. قال: وأخبرني عبد الله بن عروة عن عبد الله بن الزبير قال: فذكرت ذلك لأبي، يعني ذكر لوالده وهو صغير، يعني بعد انقضاء الحرب والمعركة، يقول: كنت أراك وأنت تذهب إلى بني قريظة على الفرس، يخبر والده. فقال: ورأيتني يا بني، ورأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: أما والله لقد جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ أبويه، فقال: فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. وهذه حصلت، يعني هذه التفدية فداك أبي وأمي من النبي عليه الصلاة والسلام لعدد من الصحابة، عدد من الصحابة منهم الزبير بن العوام، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: فداك أبي وأمي. هذا الخبر الذي يروي عبد الله تحمله وهو ابن 4 سنوات، تحمله وهو ابن 4 سنوات. ومن يكون في هذا السن قد لا يدرك الأمور جيدا، لكن في الصغار من يكون من صغره نابها، من صغره نابها، ويذكر يعني يذكر في حتى في 3 من سنة أو 4 من سنة يروي أحداثا في ذلك الوقت، يتعجب أحيانا الآباء أو الأمهات من النباهة أو الذكاء الذي في الصغير، وهو يذكر أخبارا يعرفونهم صحتها، لكن يتعجبون كيف وهو في هذا السن تحملها وعرفها. فهذا يحصل، ليس في كل الصغار، لكن فيهم من يكون كذلك، يعني يروي أخبارا له في صغره يتحدث عنها ضابطا لها في ذاكرته. فمثل هذا يقبل تحمله، يقبل تحمله إذا حدث به إذا كبر. نعم.
قال رحمه الله: عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. وفي رواية تعني أبا بكر والزبير رضي الله عنهما.
ثم أورد هذا الحديث في فضل الزبير بن العوام عن عروة بن الزبير قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. القرح هي الذي كان في غزوة أحد، ثم دعا النبي عليه الصلاة والسلام على إثر المعركة كل من شارك أن يذهب معهم مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد في إدراك المشركين وإلقاء الرعب في قلوبهم. فكانوا على هذه الحال من بعد ما أصابهم القرح، وندبهم عليه الصلاة والسلام للخروج، وخرجوا بعضهم بدمائهم، والشدة التي أصابتهم في غزوة أحد، فكانت هذه منقبة لهؤلاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، فنزل فيهم آيات تتلى في الثناء عليهم وذكر هذه المأثرة العظيمة لهم. فعائشة قالت لعروة: أبواك والله من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، يعني من الذين أثنى الله عليهم في تلك الآية الكريمة من سورة آل عمران. قال في رواية: تعني أبا بكر والزبير. أبو بكر هو والد عروة أو جده من جهة أمه، لأن أمه أسماء بنت أبي بكر، أمه أسماء بنت أبي بكر، فأبو بكر والده من جهة أمه، والزبير والد عروة. فتقول أبواك تعني أبا بكر، والزبير تعني أبا بكر والزبير، وأنهما من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل طلحة والزبير رضي الله عنهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فتحرك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم.
قال: باب في فضائل طلحة والزبير. يعني تقدم ترجمتان، الأولى في فضائل طلحة وأخرى في فضائل الزبير، ثم هذه في فضائلهما معا طلحة والزبير. وأورد هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء، كان على جبل حراء فتحرك الجبل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسكن حراء، فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وعليه يعني وقتئذ النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم. وهؤلاء أبو بكر هو الصديق رضي الله عنه، وهؤلاء عمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، هؤلاء كلهم شهداء، كلهم قتلوا ظلما، شهداء في سبيل الله: عمر ثم عثمان ثم علي ثم طلحة قتل يوم الجمل، ثم أيضا الزبير قتل بوادي السباع بعد قفولهم من معركة أو من قتال الجمل، إلا سعد بن أبي وقاص فإنه مات على فراشه رضي الله عنه، مات على فراشه في قصره في العقيق جوار وادي العقيق في المدينة، فمات على فراشه. وحمل المعنى في الشهادة شهيد على شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة، أو يكون مات موتة من الموتات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من ماتها فهو شهيد، مثل المبطون المطعون يعني المصاب الطاعون والغريق وغيرهم قد يكون مات موتة من نحو هذه الموتات التي يعد من ماتها شهيدا وله أجر الشهداء. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة فقال: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فبين نحن كذلك سمعنا خشخشة سلاح، فقال: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ فقال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام.
قال: باب في فضائل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، أحد العشرة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلا، يعني ما أتاه النوم عليه الصلاة والسلام، ما أتاه النوم في ليلة من الليالي في أول مقدمه إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه خشي تلك الليلة أن يداهمه أحد أعدائه ليلا، فبقي ما أتاه النوم، فقال عليه الصلاة والسلام: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. ليت هذه للتمني والرجاء، ليت واحدا أو رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. بعد أن قال هذه الكلمة تقول عائشة رضي الله عنها: فبين نحن كذلك سمعنا خشخشة السلاح، يعني صوت سلاح يا مقبل عليهم آت إلى جهة، فقال أي النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا؟ قال: سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه. يعني انظر في هذه الساعة التي تمنى عليه الصلاة والسلام من يحرسه من أصحابه، ففورا وقع في نفس سعد رضي الله عنه أن يكون حارسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة، فجاء للحراسة. قال: فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام عليه الصلاة والسلام، ثم نام صلى الله عليه وسلم. هنا فيه منقبة لسعد عظيمة من جهة قول النبي صلى الله عليه وسلم في تمنيه رجلا صالحا، فهذا الآتي مشهود له بالصلاح، هذا الآتي مشهود له بالصلاح، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح، قال: ليت رجلا صالحا. فكان هذا الرجل الصالح الذي جاء هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم أيضا من قبته الأخرى سهروا تلك الليلة رباطا وحراسة للرسول عليه الصلاة والسلام وحماية له. ثم أيضا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم العظيمة المستجابة التي دعا له بها تلك الليلة. نعم.
قال رحمه الله: عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارمي فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه.
قال عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، ومر معنا قريبا أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع أبويه للزبير يوم الخندق، قال: فداك أبي وأمي. وهنا جمع أبويه يوم أحد لسعد بن أبي وقاص، وأيضا جاء في بعض الأحاديث أنه جمع أبويه لعلي، فهذا حصل لغير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع لهم أبويه، يعني يقول فداك أبي وأمي. قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع له أبويه يوم أحد، قال: كان رجل من المشركين قد أحرق المسلمين، يعني كان فارسا مقداما حصلت منه نكاية شديدة في قتاله للمسلمين، وصف بهذه الصفة أحرق المسلمين، يعني صار فعله فيهم مثل النار التي تنتشر في الهشيم من الأذى العظيم والضرر العظيم الذي حصل من ذلك الرجل. أحرق المسلمين يعني فعل مثل النار من شدة النكاية التي كانت منه والأذى الذي كان منه بالمسلمين. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قال لسعد، وكان سعد راميا، قال: ارمي فداك أبي وأمي، ارمي فداك أبي وأمي. فيقول سعد إن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه يوم أحد، أي قال فداك أبي وأمي. قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل، ليس فيه نصل، والنصل هو الحديدة الجارحة في رأس السهم. قال: ليس فيه نصل، أي ليس فيه طرف محدد. فأصبت جنبه، يعني جاءت الضربة في مقتل، أصبت جنبه فسقط وانكشفت عورته، فسقط وانكشفت عورته. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نظرت إلى نواجذه. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الضحك كان ضحكا منه عليه الصلاة والسلام سرورا بالإجهاز على هذا الذي فعل أو أحرق في المسلمين وفعل فعلة شديدة في الأذى الذي حصل من للمسلمين، فكانت هذه الضربة القاتلة له هي التي أضحكت النبي عليه الصلاة والسلام. فقوله ضحك، الضحك هنا عائد على الإجهاز على هذا الرجل سرورا بأن الله خلص الناس من شره ومن أذاه، فالضحك عائد إلى هذا، فرح بقتله ليس بمسألة انكشاف العورة، وإنما راجع إلى قتل هذا الرجل والإجهاز عليه والخلاص من شره، فضحك عليه الصلاة والسلام سرورا بذلك. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا النية والذرية والعمل. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.